والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. لن يقوم بنيان أي مجتمع إلا أن تكون لبناته كالبنيان، لن يقوم بنيان أي مجتمع إلا أن تكون لبناته كالبنيان، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إذن المجتمع إذا أراد أن ينهض أو أراد أن يكون صالحا فعليه أن يكون مترابطا، فلن يقوم هذا البنيان إلا أن تكون اللبنات اللي هي الأفراد كالجسد الواحد، لا تكون هذه اللبنات شذر مذر كل حزب بما لديهم فرحون. إذا كان هذا هو حال المجتمع فلن يكون المجتمع مترابطا، ولن يكون ناهضا، ولن يكون متماسكا. إذا كان أفراد كل حزب بما لديهم فرحون، كل إنسان عنده فكرة أو عنده رأي مخالف للآخر يتزعزع أو تتزعزع الأخوة ولأجل اختلافات فيها أو أشياء صغيرة، فاغسل يديك من هذا المجتمع. ولذلك إذا أردنا أن يكون المجتمع مترابطا أو أن نعيش في نتفاعل مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الجسد الواحد، فهناك ثلاثة مراحل لابد أن نعرفها حتى نخرج بعد ذلك إلى مجتمع مترابط متماسك. أول هذه المراحل التي يجب علينا أن نعرفها وأن نعمل بها وأن نفعل في هذا المجتمع هي إصلاح النفوس. أول شيء ينبغي على المسلم أن يفعله إذا أراد أن يرجع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصل بالمجتمع المحيط أن يكون جسدا واحدا، أن يكون بنيانا واحدا، فعليك أولا بإصلاح نفسك، عليك الأول بإصلاح نفسك، لأن بعض الناس بيبدأ بالعكس، بعض الناس بيبدأ يعني ينادي بالإصلاح ويدعو الناس للإصلاح وهو من داخله فاسد ومن داخله غير صالح، وهذا خطأ شديد جدا جدا. ولو نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، لما بعث وأنزل الله عز وجل عليه سيدنا جبريل ونبأه بأنه أصبح رسولا وأصبح نبيا صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقل له مرة واحدة: قم يا محمد فادع الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له أو ما إلى ذلك، إنما كان الأمر بالتدرج واحدة واحدة. ولذلك إحنا إذا أردنا الإصلاح أو أردنا مجتمع زي ما أقول لحضرتك، علينا إحنا نبدأ من على مستوى الأفراد، من مستوى الفرد الواحد، كل واحد ينظر إلى نفسه أولا. أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ، أي تعلم أنت، تعلم أنت يا محمد. ثم نزل: يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، للرسول أيضا، يعني هذه الخطابات للنبي وحده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا والذي نعنيه أن الإنسان لابد أن يصلح نفسه. يبقى النطاق الأول الضيق جدا جدا أن الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: اقرأ أنت يا رسول الله. ثم يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل هذا لأجل أن يهيئ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون في الأول وفي الابتداء رجلا صالحا. يكون النبي رجلا صالحا في نفسه، في نفسه. ولذلك احنا بنقول البداية تكون من عند الإنسان، من نفسه، من داخله، إصلاح نفسه أولا. ثم بعد ذلك، بعد أن أخبره الله عز وجل بما يصلح نفسه، بدأ يقول له صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى الدائرة الضيقة لإصلاح النفس أولا، ثم بعد ذلك بدأت الدائرة في الاتساع. قال وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك أيضا اتسعت الدائرة مرة أخرى، قال لتنذر أم القرى ومن حولها. لتنذر يعني عايز حضرتك تخلي بالك من هذا التدرج الرباني والمنهج النوراني، المنهج الذي أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. هو الخلل بيجي لنا منين؟ الخلل بيجي إما إننا بنتخطى هذه الخطوات التي رسمها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والتي وضعها الله سبحانه وتعالى ووضعها كمنهج رباني يعيش عليه الإنسان، أو للجهل بهذه الطريقة أصلا. ولذلك احنا بنقول دايما لما تحب تبني، تبني من تحت، ما تبنيش الهرم من فوق. يبقى أول لبنات هذا المجتمع هو الفرد. الله عز وجل يخاطب رسوله عليك بإصلاح نفسك يا محمد، عليك أن تتعلم، عليك أن تقوم وأن تجتهد، عليك وأن تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة حقيقية. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة التي بعد هذه المرحلة، وهي يعني وأنذر عشيرتك الأقربين. وأيضا من الخطأ والخلل الذي أراه في هذا المجتمع أن الإنسان يترك البيئة التي يعيش فيها، سواء الأسرة أو المكان اللي بيعيش فيه، وأن يخرج يدعو إلى في مكان آخر، ويخرج كما يعني يفعل بعض الناس، يدعو في مكان آخر ويترك بيئته. حتى أن بعض أهل العلم أظن يعني سفيان يقول الإنسان لا ينبغي له، لا ينبغي لداعية أو لعالم أن يخرج من مكانه ليدعو الناس، خلاص، إلا أن يكتفي أهل مكانه بدعوته. فعش إنسان يطلع برا، خلاص، إلا أن يكتفي أهل المكان بدعوة هذا العالم أو بدعوة هذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك رب العالمين قال وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب بعد أن أنذر عشيرته الأقربين، وهذا معلوم أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الأمر جمع أهله وجمع عمته وجمع ابنته وجمع أعمامه، وبدأ يقول يا بني طالب، يا بني هاشم، يا صفية عمة محمد، يا فاطمة بنت محمد، اعملوا أو اعملي فإني لا أملك لكم أو لا أملك لك من الله شيئا. وهذا هو الذي يعني أمره الله سبحانه وتعالى به، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم اتسعت الدائرة كما قلت لحضرتكم، فقال الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها. لتنذر أم القرى، طبعا أم القرى المقصود بها في القرآن هي مكة، هذه البلد الحرام هي مكة، شرفها الله وعظمها. قال لتنذر أم القرى ومن حولها. يبقى لو نظرنا نظرة متأنية لا تكون نظرة عجلة، نقول أن الله عز وجل إنما بدأ بالدائرة الضيقة، وهي إصلاح النفس أولا، إصلاح النفس أولا بالأوامر التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك لتنذر وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم نزل قول الله عز وجل للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، خلاص. يبقى بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو كل الناس، أن يدعو كل الناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أولى هذه المراحل أن ينظر المرء في حياته، ينظر المرء في عباداته، ينظر المرء في أخلاقياته، ينظر الإنسان في تعاملاته مع خلق الله، ينظر الإنسان في تعاملاته مع خلق الله. أنا بقول يا جماعة الدين ليس معناه أنك تحفظ القرآن، وليس معناه أنك تحفظ السنة، وليس معناه أن أنت تكون قرأت كتب وبحثت في ابحاث او كذا او استخرجت مسائل من البطون الكتب. لا ابدا، الاصل ان تترجم ما علمت على ارض الواقع، ان تترجم هذا الذي علمته وتعلمته على ارض الواقع الذي تعيشه. ولذلك انا دائما بنذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان يقول: عبدوا الناس لله، عبدوا الناس لله وانتم صامتون. عبدوا الناس لربنا وانتم صامتون، يعني ايه؟ لما سئل كيف ذلك قال: باخلاقكم. عبدوهم باخلاقكم. الانسان ده المفروض ان هو بينقل عن رب العالمين وبينقل عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان ده المفروض يبقى إنسان متكامل أخلاقيات وسلوكيات وعبادات وهكذا وهكذا. وارجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لتنظروا أخلاقه وتنظروا معاملاته مع الناس ولتنظروا رحمته ولتنظروا لينه صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه. أنا أعجب ممن يدعي أنه يعني من العلماء أو من الملتزمين أو ويكون في عنده أنفة وعنده ترفع عن معاملة خلق الله، ما تقدرش تتكلم معاه إلا بصعوبة جدا، ويعني تستخرج منه الكلمة بصعوبة. وهذا ليس من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام سهلا لينا متواضعا قريبا من الناس صلى الله عليه وآله وسلم. إذا احتاجه أي أحد وجده صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا نماذج كثيرة في هذا الأمر. فالإنسان عليه أن يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فإن انتهت فأنت عظيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدي بالقول منك وينفع التعليم. ينفع التعليم إمتى؟ لما تكون حضرتك قدوة لمن تعلم، تبقى قدوة لمن تعلم، ساعتها تؤثر ويكون لك أثر في مجتمعك الذي تعيش فيه والذي تدعو الناس من خلال دعواتك إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر الأول عليك بإصلاح نفسك. احنا بنتكلم عن مراحل إصلاح الأمة أو مراحل ترابط المجتمع، وقلنا أن المجتمع لن يكون مترابطا إلا بهذه الأشياء الثلاث. الشيء الأول الإنسان يبدأ بنفسه. ولذلك أنا أقول لك يعني إذا دعوت ليل نهار وفعلت وخطبت ويعني جعلت لك دروسا ومحاضرات وكذا وكذا، وبعدين في النهاية خسرت نفسك. لذلك احنا بنقول ان الله عز وجل امر المؤمنين الا يقولوا ما لا يفعلون. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني عظم سخط الله سبحانه وتعالى، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. دايما دايما احنا عندنا اشكاليه مخالفه الظاهر للباطن، مخالفه الظاهر للباطن. انسان في المسجد تحس ان انت قاعد مع يعني ملك من الملائكه، تحس ان انت قاعد مع يعني رجل تقي عابد ورع او امراه كذا كذا، وبره المسجد ترى سب وشتم وقذف وترى الرشوه وترى فساد في الارض وترى يعني عنقهيه فارغه واعتزاز بالنفس وبعد عن الطريق الصحيح الصواب. وهذا يا اخواني يعني خطا لابد من الدندنه عليه. إنسان يصلح نفسه سواء كان هذا عالم، سواء كان متعلما، سواء كانت امرأة، سواء كانت أو كان الذي أقصده يعني يعمل بأي عمل من أعمال الدنيا، عليه أن يهذب نفسه أولا وأن يصلح شأن نفسه أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة التي تلي ذلك، وهي مرحلة البيوت. مرحلة إيه؟ مرحلة البيوت. إحنا بنتكلم كيف يكون مجتمع مترابط. احنا النهارده بنعيش مجتمع للاسف الشديد عنده تفرق وعنده عصبيه وعنده فرقه وكما ذكرت انانيه واثره. كل هذا موجود في مجتمعنا الذي نعيش فيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. المرحله اللي بعد كده اصلاح البيوت. بيوتنا يعلم الله سبحانه وتعالى، وانا اقول هذا الكلام عن تجربه خاصه ومعرفه بما اقول، يعلم الله سبحانه وتعالى أن في بيوت الله من لم تتشرف، أو في بيوت الناس من لم تتشرف جبهته بالسجود إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن حضراتكم يعني تعجبون من هذا الأمر، في بيوت ما فيش فيها صلاة، ما فيش فيها ركوع ولا سجود ولا عبادة لله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد هذه البيوت من بيوت المسلمين، من بيوت المسلمين. فإذا أصبنا بضنك أو أمراض أو ببلاء أو بوباء أو فلا بد أن ننظر إلى هذا المجتمع. ليه؟ لأن ربنا عز وجل أعلمنا ذلك وعلمنا ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لو أصلحنا نفوسنا لأصلح الله عز وجل لنا الأحوال، لو أصلحنا بيوتنا لرأينا يعني عجب العجاب، ولا غير الله سبحانه وتعالى الكون من حولنا، لغير الإنسان، لغير الله عز وجل للإنسان الكون كله. لو أن الإنسان كان صالحا ودعا الله سبحانه وتعالى لارتجت أبواب السماء، ارتجت أبواب السماء لدعوة هذا الإنسان. فالبيوت كما أذكر منها من لم يسجد لله سبحانه وتعالى، منها من لم يعرف قبلة الصلاة، منهم من لم يحسن أو من لا يحسن الصلاة ولا الطهور، لا يحسن أن يتطهر، لا يحسن أن يتوضأ، فضلا بقى عما يعني هو أبعد من ذلك وأقوى من ذلك، مسألة العقائد، مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى، كل هذا وغيره خلل موجود في مجتمع المسلمين. يبقى البيوت يا جماعة انظروا إلى بيوتنا الآن وإلى أولادنا، كيف نربي، كيف ننشئ، كيف نهتم بهذا النشء الذي هو المفروض نوع من أعمدة وهو العمود الفقري لهذا المجتمع المسلم، الأولاد سواء بنات أو صبيان. الأولاد لابد نحن يعني ننظر إليهم نظرة فيها من الاهتمام أكثر من ذلك، فيها من بعد النظر أكثر من ذلك. يعني طبعا الآباء والأمهات لابد يتعلموا كيف يربوا هؤلاء الأبناء، كيف يربوا هؤلاء الأبناء. احنا عايزين يعني نبتعد قليلا عن مسألة التعنيف ومسألة السب ومسألة القسوة بالنسبة للأوامر من الأب والأم لاتجاه الأبناء، ونحاول ان احنا نسلك مسلكا آخر. عندنا مسالك كثيرة جدا، نسلك مثلا مسلك التحفيز، نسلك مسلك ان انت تعلي من همة أبنائك. يعني وأنا أذكر في هذا الصدد يعني أن الإمام الذهبي إمام عصره وحافظ زمانه يعني سبب تأليفه لي أو سبب أن هو سلك مسلك أهل الحديث أو أصبح محدثا من العلماء الفحول الكبار، يقول وهو مرة في مجلس شيخه قال جاءني شيخي فوضع يده على رأسي، وكان الإمام الذهبي بيكتب في كراس يعني، فهو يكتب في هذا الدفتر أو في هذا الكراس أو هذا الكشكول، فوضع شيخه يده على رأسي ونظر إلى خطي وقال خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. هذه الكلمة كان لها أثر عظيم جدا جدا على قلب الإمام الذهبي، وأصبح هذا العلم الفذ الإمام الذهبي في علم الحديث. فإحنا بنقول أن حاول أنت تسلك هذا المسلك، تسلك هذا المسلك مع الأولاد، إنك مسألة أنك تحفز. يعني كفانا تخنس وكفانا ميوعة في شبابنا وأطفالنا، الواحد بالكاد لما بيمشي في الطرقات بالكاد يعني لا يكاد يتعرف على الشاب سواء كان ذكر أو أنثى مما نراه في حياتنا. مسألة إصلاح البيوت يا جماعة في منتهى الأهمية. النهاردة بنرى دعوات للإلحاد ودعوات للانحلال ودعوات للبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لدرجة أن أنت لما بتيجي تناقش شاب في أمور الدين بتحس أن أنت اللي غريب. وهذا هو الزمان الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال أن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب. كل لما تيجي تتكلم في أمر من أمور الدين تبين شيئا لشاب أو لفتاة تشعر بالغربة وتشعر أن هذا الأمر مستغرب. ليه؟ للفجوة الحاصلة بين المجتمع وبين الوحيين، لم يكن هناك ربط بين القرآن والسنة وبين البشر على أرض واقعهم الذي يعيشون فيه. ولذلك أنا بقول لك حاولك يعني تخرج من عباءة القسوة والشدة في الحوار مع الأولاد إلى عباءة أخرى وإلى مسلك آخر وإلى طريقة أخرى. تعلم، اسأل من يكبرك عنده خبرة عنك، قول له تعامل مع الولد إزاي، إذا كان الولد هادي، إذا كان الولد عنده مثلا شيء من الشدة، إذا كان مثلا لا يعني ينقاد لأمر الوالد أو الوالدة، استشير وخذ من خبرة هؤلاء الذين سبقوك لتتعلم كيف تعامل هذا الولد. النهاردة الشباب اهتماماتهم إيه؟ اهتماماتهم بالقدوات الفاسدة، اهتماماتهم ليست لا بالعلم ولا بالأدب ولا بالبلاغة ولا بالقرآن ولا بالسنة، إنما اهتمامات فارغة. ولذلك يعني أنا أذكر هذا الشاب الذي يعني كان عند الشعبي، فتكلم أمام الشعب بكلام، فقال له الإمام، قال له الشعبي: ما سمعت بهذا الكلام من قبل. يقول له: يا ابني أنا الكلام اللي أنت بتقوله ده، شاب صغير، أنا ما سمعت به من قبل. كانه يعني تكلم بكلام غريب على الشعبي، والشعبي كان عالما وكان قاضيا. فقال له: أكل الكلام سمعت؟ بيقول له: يعني هل أنت سمعت كل الكلام؟ شوف الشاب كيف يناقش، كيف يدير الحوار. قال: لا. قال: فشطر الكلام سمعت؟ يعني أنت سمعت شطر الكلام؟ طب أنت ما سمعتوش كله، طب سمعت نصف الكلام؟ قال: لا. قال: فاجعل ما قلته أنا من الشطر الذي لم تسمعه أنت، اجعل ما قلته من الشطر الذي لم تسمعه أنت. كان هذا شاب يحمل عقلا ويحمل علما ويحمل قضية. لذلك النهاردة احنا يراد بنا التسطيح والتجهيل، يعني المفروض ان احنا لا نعطي لاحد هذه الفرصه، ونهتم باولادنا ونهتم بتليفونات اولادنا ونهتم باهتماماتهم ونهتم باصدقائهم، كيف يتعاملون، كيف يتكلم، طريقه الكلام نفسها بالنسبه لابنك شوفها متغيره ولا لا. ان كان الولد مثلا بدا يركن للعزله، بدا يعني تحس ان هو فرط في شكله، في هيئته، في شعره، في كذا، حاول انت دايما تراقب، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بذلك، امرنا ان الانسان يهتم باولاده وان يهتم باولاده وبمن يعول. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ورب العالمين قال: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. انت عندك مسؤوليه كولي امر، وولي الامر النهارده ليس الرجل فقط، لكن انا اقصد الرجل والمراه، اقصد الرجل والمراه معا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المرحلة الأولى يا جماعة اللي بيبحثون عن الإصلاح، بيبحثون عن مجتمع خال من الضنك وخال من المشاكل وخال من كذا وكذا، عليك بإصلاح نفسك. ثم المرحلة التي بعد ذلك، عليك أن تصلح بيتك. وإصلاح البيوت ده مهمة الأنبياء والمرسلين، ومهمة من جاء بعدهم من خلق الله حتى تكون خليفة في هذا الكون. عليك وأن تصلح بيتك وتنظر إلى أولادك وتهتم بشؤونهم وبملبسهم وبطريقتهم كما ذكرت، الأصدقاء والخروج والدخول، وتضع لهم يعني نمطا معينا لا يخرجون عنه، وإلا فعليك وأن يعني تجلس وتعاتب، وأحيانا تقسو، وأحيانا تتكلم باللين، وأحيانا تتكلم بالحوار معهم حتى تخرج بنتيجة، وحتى يعني ينقد أو يعني يكون الولد صالحا ويكون طائعا لينا، طيعا لينا لك كأب أو كأم. كذلك أخواننا بعد ذلك المرحلة المهمة أيضا، بعد مرحلة إصلاح النفوس ومرحلة إصلاح البيوت، تأتي مرحلة ترابط المجتمع. ولن يكون المجتمع مترابطا أبدا إلا إذا حقق العبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية لربنا سبحانه وتعالى. عبودية بقى نحن نتكلم بقى بصفة عامة، اللي هو إيه؟ اللي هو إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى. يعني ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت نتمنى إننا لما نمشي في شوارعنا ونسمع يعني هذه الشعائر، ونشعر أن المجتمع يعظم هذه الشعائر، سواء الصلاة، سواء الأذان، سواء خطب الجمعة، سواء هذه الأشياء تشعر بها. يعني حينما يعني نسمع الأذان، نردد الأذان، حينما يعني يكون يوم الجمعة ننظر إلى شبابنا، لا يأتون المساجد إلا في مرحلة متأخرة جدا جدا، يعني حول الصلاة، حول ركعتين يصليهم الإنسان ثم بعد ذلك يخرج مباشرة ولا يستفيد. وده مش المطلوب يا جماعة، مش المفروض، مش مطلوب أنك تبقى أنت يعني أديت الفرض اللي عليك وتركت الصلاة ومضيت، لا. إنما جعلت الصلاة وجعلت الخطبة وجعل المسجد ليتربى الإنسان فيه تربية روحية وتربية جسدية أيضا، تربية روحية بأنه يعني يوثق ويمتن العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والتربية الجسدية أيضا، وتعلم كيف يفطر، تعلم كيف يقوم، كيف يصلي، كيف يمشي، كيف يقوم من نومه، وتعلم الأذكار، وتعلم يعني إذا وقع في شدة، إذا وقع في ضيق مادي كيف يتكلم، يكون عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو القوي وهو المتين، يكون عنده عقيدة صحيحة بأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لن يتربى المجتمع تربية صحيحة حتى يعلم أفراده أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد كل شيء، بيده النفع وبيده الضر، بيده العطاء وبيده المنع سبحانه وتعالى، بيده الصحة وبيده المرض، بيده كل شيء. ولذلك احنا بنقول على المسلم أو على المجتمع أن يتربى على هذه الأساسيات، على هذه الأساسيات التي ربى بها أو ربى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجتمع الصحابة، ربى عليها مجتمع الصحابة، ربهم على أن الله عز وجل في السماء، ربهم على أن الله سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته، واحد في العبادة، لا تتعدد الآلهة. كل هذه الأشياء لابد أن تكون في نفوس المجتمع حتى يكون مجتمعا ناهضا كما أذكر لحضراتكم. أول حاجة، لن يقوم ولن يتربط هذا المجتمع إلا أن يتربى على العقيدة الصحيحة كما ذكرت لحضراتكم. 2، يحقق العبودية الصحيحة لله عز وجل. العبودية الصحيحة بنرى في هذه الأزمنة أشياء لتتصدر إلى العالم على أن ده هو الإسلام، على أن ده هو الإسلام، وكل هذه الأشياء الإسلام منها براء، الإسلام بريء من هذه الأشياء التي تخرج. يعني إحنا نريد أن نصدر لهؤلاء العبادة الصحيحة الصافية التي عبدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه سبحانه وتعالى. ورب العالمين قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم وكثير من التابعين، منهم سعيد بن جبير ومنهم طلق بن حبيب، قالوا أن المقصود بالمساجد هي أعضاء السجود، وأن المساجد لله أي أعضاء السجود التي تسجد في الصلاة، اللي هو اليدان وبعدين الجبهة مع الأنف والركبتين والقدمين. هذه المساجد لا تكون إلا لله، يعني لا يسجد المرء إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد، لا في عبادة، لا في نذر، ولا في ذبح، ولا في استغاثة، ولا في استعانة، ولا في توكل. لا تتوكل إلا على الله عز وجل، ولا تستعين إلا بالله، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر لغير الله سبحانه وتعالى. كل هذا ينبغي أن يتربى عليه المجتمع حتى تكون العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى عبادة قوية، كما يعني فعلها وكما علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احنا بنقول يا جماعة، الإنسان يتربى على العقيدة الصحيحة، المجتمع يتربى على العبادة وتحقيق العبودية، يتربى على الأخوة المفقودة في مجتمعنا النهاردة يا جماعة. بنحس بوحدة، الإنسان بيحس أنه وحيد، إذا كان في أزمة لا يجد من يأخذ بيده، إذا كان محتاج ترى يعني كثيرا من الناس كل واحد يقول لك أنا مالي، وإذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، والكلام اللي احنا بنقوله ده، أو أنا ومن بعد الطوفان، الكلام ده ما كانش موجود يا جماعة في مجتمع الصحابة، في المجتمع المدني الذي يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما للناس، مجتمع بكل ما فيه بكل أفراده، سواء كانت يعني عقائدية أو أخلاقية سلوكية، الكلام ده حقق الأخوة المتينة التي أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك ألف الله بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم لأنهم نزعوا هذا الغل وهذا الحسد وهذا البغضاء وكل هذه الأمراض القلبية، خلاص حاولوا أنهم يتغلبوا عليه. النهاردة بين الأخ وأخيه وبين الجاري وجاري وبين الناس ما يعني أشياء كثيرة جدا جدا ونفور وأخوة مزعومة تتغلب عليها يعني بعض الأشياء التافهة لا قيمة لها ولا وزن، فبينقلب المجتمع إلى شذر مذر كما ذكرت، كل حزب بما لديه فرح، وكل حزب بما عنده من فكرة وبما عنده من قناعة يخالف الآخر، فليس هناك إنصاف وليس هناك قوة وترابط بين هؤلاء وبين أفراد المجتمع. إذا أردنا أن يترابط المجتمع فعلينا بتحقيق العبودية لله وحده بالطريقة السليمة الصحيحة التي لا شدة فيها، لأن للأسف الشديد أن بعض الناس بيظن أن الالتزام معناه الشدة والقسوة والإنسان يبقى يعني مخالف لكل الناس وكلام. لا، الإسلام لم يدعو لا لشدة ولا لإرهاب ولا لعنف ولا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني تكلم مع الناس تكلم معهم بمنتهى البساطة، وفي مواقفه كان قريب منهم جدا كما ذكرت لحضراتكم، وأخلاقه تشهد بذلك وما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يبقى إذا أردنا مجتمعا مترابطا علينا بتحقيق العبودية، ثم بعد ذلك علينا بتحقيق الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وأن يتربى المجتمع على العقيدة الصحيحة، ثم إذا أردنا ترابط المجتمع أيضا علينا بتفعيل هذه الأخوة المزعومة، تفعيل هذه الأخوة المزعومة التي كانت تجعل الإنسان في ما سبق يقول لصاحبه يا أنا، يقول لصاحبه يا أنا. لكن مسألة إن هو يعني مجرد يعني إذا كانت المسألة كويسة وما فيش شدة وكذا وكذا خلاص إحنا أصحاب وحبايب وإخوات، لكن إذا حدث في الأمر شيء تجد إن كل واحد راح في طريقه. لا، إذا اشتبكت دموع في خدود علمنا من بكى من تباكى، إذا اشتبكت دموع في خدود علمنا من بكى ممن تباكى. عند الشدة يعني بيظهر المعدن، عند الشدة بيظهر الأصل، عند الشدة بيظهر للإنسان هذا الدين الحقيقي الذي أثر فيك أو لم يؤثر. والكلام طبعا ليس للرجال فقط، إنما الكلام عام للرجال وللنساء والشباب والفتيات، لكل المجتمع إذا أردنا مجتمعا ناهضا مترابطا كما ذكرت لحضرتكم. مراحل الثلاثة في منتهى الاختصار وشاملة لكل شيء. إذا أردنا أن ننهض فعلينا أن نبني أنفسنا أولا، وهو إصلاح النفس بتقوى الله سبحانه وتعالى وما عليها من أوامر، ثم تنتقل إلى بعد هذه المرحلة، وهي مرحلة إصلاح البيوت، وفيها يعني تحتاج عمل كثير وكثير جدا 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 مننا جميعا كأولياء أمور. ثم بعد ذلك يأتي المجتمع العام بإظهار شعائر الله سبحانه واحتلاءها وتعالى واحترامها وتحقيق العبودية لرب العالمين، ثم بعد ذلك تفعيل الأخوة المزعومة كما ذكرت، الإنسان يعلم أن لأخيه عليه حقا، وأن للمسلمين على المسلمين حقا، وأن لغير المسلم أيضا له حقوق ينبغي أن يراعيها المسلم ساعتها، يكون المجتمع مجتمعا قويا، وتسترد الأمة عافيتها، وترجع الأمة إلى مجدها وإلى عهدها السابق إذا أردنا ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويزل فيه أهل شركه ومعصيته، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.